تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، روى البخاري رحمه الله في مطلع صحيحه حديث أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه، وقد رواه مسلم أيضا في المحاورة التي جرت بينه، أي بين أبي سفيان وبين هرقل عظيم الروم، وكانت هذه المناظرة بشأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت ظهوره. فكان من جملة المحاورة قول هرقل لأبي سفيان: كيف كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجاد، ننال منه وينال منا. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث البراء بن عازب وهو يذكر طرفا من واقعة أحد، لما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا مواقعهم، وحدثت الموقعة التي تعرفونها جميعا، وصعد أبو سفيان على قمة الجبل وقال: أفيكم محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ قال: لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. حينئذ رفع عقيرته قائلا: أعلو هبل، لعلمه أن قوام الإسلام بهؤلاء، فحيث أنهم لا يجيبونه إذن ماتوا، قتل. فحينئذ افتخر بآلهته ورفع صوته وقال: أعلو هبل. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قال: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: ألا تجيبوه؟ قال: وكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال. حرب سجال كما فسر أبو سفيان: ننال منه وينال منا، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. كانت الحرب سجالا، فكيف صارت الحرب من طرف واحد؟ سجال يعني لنا الغلبة مرة ولهم الغلبة مرة أخرى، لكن تاريخنا المعاصر يشهد بأن الغلبة في كل الجولات باستثناء جولة واحدة
التاريخ المعاصر يشهد ان كل الهزائم منينا نحن بها، ولم تعد الحرب سجالا كما كان. فما هو السبب يا ترى؟ السبب ان اجل صناعة عرفتها الدنيا والتي انفردنا بها اجيالا وقرونا طويلة، هذه الصناعة جفت منابعها، الا وهي صناعة الرجال. هذه الامة متفردة في صناعة الرجال. الغلام الذي كان يحمل الابريق للشيخ ليصب عليه وضوءه، لو انه وجد مثله عندهم لكان عملاقا كبيرا. الشخصيات الكبيرة التي يلمعون اسماءها في ديارنا، شخصيات مصابة بالشذوذ الجنسي والعقد النفسية وكانوا مجانين، الان يقدموا هذه الشخصيات لنا لامتنا على اساس انها قدوة ومثال. هذا لو وجد لهذه الامة لما صلح هذا العظيم عندهم ان يكون غلاما لشيخ عندنا. اما من الان بالعظماء فكيف جفت هذه الصناعة وكيف عز الرجال فيها؟ وهذا واضح من كلام ابي سفيان، افيكم محمد صلى الله عليه وسلم، افيكم ابو بكر، افيكم عمر؟ هذه الشخصيات التي يقوم عليها دين. ونحن لا نعلم من لدن ادم عليه السلام الى هذه اللحظة التي يتكلم فيها، لا نعلم جيلا من الاجيال اقام دولة في 10 سنوات الا هذا الجيل الفريد. جفت منابع هذه الصناعة بسبب المرأة. المرأة هي المحضن الطبيعي للبطولة، هي التي كانت تخرج الأجيال. فضلوا يفتلون عن حبل الغارب، ايه المرأة مهمتها تلد وتربي تشاركها الحيوانات في المسألة دي، وصاروا يدندنون عليها وما ملوا ابدا. تكرار يجعل النظرية المحتملة حقيقة واقعة. في قاعدة اعلامية معروفة بتقول ما تكرر تقرر. اذا ارادوا ان يقرروا شيئا كرروه ليل نهار حتى لو كان شيئا تافها ما له قيمة. حسنين محمدين وتنظيم الاسرة اول ما جابوا حسنين محمدين العالم كلها ضحكت عليه وعلى سذاجة الاعلام وتفاهة المضمون، لكن ماذا كانت النتيجة؟ 4 سنوات 5 سنوات ليل نهار حسنين محمدين، خلاص العالم اقتنعوا بحسنين محمدين برغم انهم ضحكوا على الفكرة من اولها. حياة اسرة صغيرة حياة افضل، ولا ينصفون صورة ام حامل ورجل مسلول وعيال عندهم سل ومدربرين وعليهم جبان وناموس، وعلى الجانب الثاني امرأة جميلة ورجل وسيم وثلاث عيال كده ما شاء الله. قولك اختار انت بقى، عايز بقى تبقى عيالك دول ولا عايز بقى الثلاثة دول؟ لانه مش عارف يصرف عليهم كلهم، وبالتالي مش عارف يجيب دواء، ولا عارف يودي مدارس، ولا عارف يعمل حاجة. ادي اهو، لكن عندك 3 اولاد تقدر عليه، تقدر تدي تصرف ملابس، تقدر تاكلهم وتشربهم من كلام ده يقطع الولد كويس. فكرة تافهة، لكن كما قلت لكم التكرار بل مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار فكرة مكررة دائما. فيكرروا المثال على المرأة في لست بهيمة ولست كالحيوانات. الذي يميز الانسان من الحيوان العقل. اين هذا العقل؟ الولادة شيء طبيعي شيء فطري ما لك فيه فضل، لكن لابد تحقيق ذاتك، تطلع تعلمي تاخذي الشهادات تتبوي اعلى المناصب، هنا تحقيق ذاتك. فضلت الفكرة دي ليل نهار يكررونها حتى دخلت بكل اثر على بعض رجال العلم. برغم تفاهة الفكرة ومصادمتها للنصوص القاطعة في الكتاب والسنة. وبدأت المسألة كما لعل أغلبكم يعلم بذهاب قاسم أمين إلى باريس، أعدته للدور المطلوب، رجع إلى مصر. طبعا لا يستطيع بطبيعة الحال أن هو يواجه المسألة مرة واحدة، كتب كتاب تحرير المرأة. قال أنا لا أقصد تحرير المرأة تحرير المرأة من دينها، حاشا لله، لا، المرأة تكون ملتزمة، تكون تقية ولا تختلط بالرجال، ولكن نريد أن تتعلم المرأة. واستغل الأوضاع الجاهلة التي بالغ الآباء الجاهلون فيها، أنهم رفضوا تعليم المرأة حتى في البيت، رفضوا تعليم المرأة حتى في البيت، كانت المرأة أبية. قال أنا لا أريد أن المرأة يعني تخرج وتختلط، لا، في حدود الدين، لكن نريدها أن تتعلم حتى تقرأ كتاب ربها وتقرأ سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. مين اللي ممكن يقول لا؟ ما يستطيع أحد أن يقول لا. بدأ المشايخ الشيخ محمد عبده والجماعة دول يتبنوا قاسم أمين ويدافع عن قاسم أمين، إن ولد مستنير وعقله جيد، وإن اللي بيطلبه هو من صميم الإسلام. لكن هذه أول خطوة. طيب، لا نستطيع بطبيعة الحال إن كل رجل يأتي بمدرسة للبنت في البيت. نعمل إيه؟ نعمل مدارس خاصة بالبنات لا يدخلها رجل، لأنه عيب، ولأن هذا مناقض لديننا. وإحنا ما نقصدش بتحرير المرأة إن المرأة تأخذ من دينها، أنا بقول في الصوت العالي أهو، امرأة نريدها على الصراط الأول، روض الصحابيات، بس كل اللي إحنا عايزين نضيفه إنها تقرأ وتكتب حتى تستطيع إنها تقرأ في الكتاب والسنة. يبقى نعمل مدارس بنات خاصة، ونشدد لازم ولي الأمر هو الذي يصطحب ابنته من البيت للمدرسة، ولن يسمح بغير ذلك، ويشددوا في المسألة دي. وبعدين كانت البنت تروح في الحنطور، الحنطور اللي هو مغلف على الستارة زي الجحفة كده بتاع الزمان، كانت تزال في تهال عروس أيام الحياة. يبقى البنت لا يراها أحد، ركبت من البيت في الحنطور ولا أحد يراها، وتنزل داخل فناء المدرسة اللي كله حريم. خلاص بدأت الفكرة النيرة تظهر وتتبلور، والعالم كلهم بدأوا يقتنعوا بها لما تبناها بعض رجال الدين واتكلموا. لكن طبعا ولي الأمر بطبيعة الحال لا يستطيع في الزمان الطويل المديد ان هو يوصل لبيت المدرسة. خلاص يا عبده وديها المدرسة لأنه مشغول، وعبده هيوديها المدرسة مرة، وحيرجع ولي الأمر يوديها المدرسة تاني. خلاص تبدأ المسألة كذلك. مين احسن شعب في التربية؟ يقول لك شعب الانجليزي. يبقى انجليز نظرة انجليزي، نظرة انجليزي في منتهى الصرامة. البنت اتأخرت دقيقة واحدة تطرق، والتتحلم لك وكنت فين، والدقيقة دي اين قضيتيها، وتبقى مشكلة، وولي الامر يروح يتحايل على النظرة ويلح عليها اخر مرة، خلاص على عهدك اخر مرة. يوم الرجل ينطبع في ذهنه ان التربية ما تفرش المية. بعد قليل استحدثوا نظام الزي المدرسي، زي المدرسي الى نصف الساق، ونغطي الباقي بجورة. هو مش المطلوب ان احنا نداري اللحم، خلاص هنداري اللحم بجورة، وده بس للتنظيم، للتنظيم، لان ده بيبقى فيه انطباع في نفسيه الولد لما يلاقي نفسه متميز والكلام ده، يقوم الولد يلبس الدور. واحنا ناس متخصصون في التربية، ما تتدخلوش في شغلنا. بدأت المسألة شيئا فشيئا. الأب ما عاد يستطيع أن يذهب كل يوم. عبده طبعا له أشغال كثيرة، النهاردة ما عرفش يروح، يبقى خلاص السائق يروح بالحنطور إلى المدرسة. بدأ شيئا فشيئا البنت هي التي تخرج ليس في حنطور، إنما تخرج من بيتها إلى المدرسة. بل مسر الليل والنهار ولا تلقى مقاومة من الجماهير، ألف مدافع. لكن لو كان بدأ يختلط مرة واحدة، وبدأ ينادي بالذي نادى به في كتاب المرأة الجديدة اللي عمله بعد تحرير المرأة وأثر عن وجهه فعلا، قال احنا عايزين امرأة أديبة، امرأة تخالط الرجال بلا أي ريبة. هو الرجل ده بعضه الدنيا دي كلها رجل وامرأة، ليه ما تكونش فيه علاقات سوية بين الرجل والمرأة؟ الرجل يخاطب المرأة وتكون نفسيته طاهرة، والمرأة تخاطب الرجل وتكون إنسانة عفيفة نبيلة. انما حته ان احنا دايما نفترض سوء الظن وما اجتمع رجل وامرأة اذا كان الشيطان تاركهما ده سوء ظن. ووجد كتاب المرأة الجديدة يلح على هذا المعنى، لكن بعد ما كانوا خطوا خطوات ما يستطيع المجتمع الرجوع فيها، وبدأت تعقد الصالونات الأدبية والكلام ده، أصبح كل هم المرأة إنها تتعلم وإنها ترقى في وسائل تعليم مختلفة وتصل للماجستير والدكتوراه وتبقى رئيسة القسم وتبقى عميدة الجامعة والكلام ده. كل هذا كان جناية عظيمة على صناعة الرجال عندنا. لما يروح شاب يخطب فتاة تتعلمها واخدة شهادة جامعية ويشترط أن تجلس في البيت، أبو البنت يقول طب أنا كنت بعلمها ليه؟ كل التعليم بعد أن تقعد في البيت ويرفض. لابد أن تحقق ذاتها، والمرأة نصف المجتمع، ويبقى نصف طاقات المجتمع معطلة، وده بقى الواقع اللي بيعرفوا عليه. وهم يعلمون أن ثلاث أرباع الشباب قاعد على الرصيف لا وظيف ولا كسب، وده رجل مطلوب منه يتزوج وهو اللي بيدفع المهر وهو اللي بيجهز وهو اللي بيصرف، انما المرأة بيتصرف عليها. المرأة مش مطلوب منها نفقة. من الاولى بالمرتب؟ من الاولى بالوظيفة؟ الشاب جالس على الرصيف في سنة 86 ولا وظيفة، ولا المرأة التي لا عمل لها في الحقيقة؟ وضع مقلوب. يقولك نصف المجتمع هيكون معطل. هو متعطل طبيعي، هو معطل وقال مخنعة معروف. فمن هنا بحثنا عن الرجال الذين يقفون لهذه الأوغاد الجبناء الذين وصفهم رب العالمين بذلك. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصلة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الذي يجري الآن مر غاية المرارة، علقم فعلا، علقم في الحلق، مر غاية المرارة. أمة ينتسب إليها مليار إنسان، لو بسط كل واحد بسطة لأغرقنا 15 مليون يهود اللي ماسكين اقتصاد العالم وزراعة العالم تجارة العالم تكنولوجيا العالم في ايد 15 مليون يهودي فقط لا غير. في سنوات الضعف والهزيمة يجعلون الضعف ويجعلون الاستكانة كياسة وحكمة. وهؤلاء لا يعرفون الا منطق القوة. احد الشعراء اجاد في تصوير الضعيف والخوف من الامم، فذكر قصة الرمزية دارت ما بين شحرور عصفور صغير وما بين ثعبان كبير. شحرور بيمثل الامم الضعيفة التي لا تملك الا الشج والاستنكار والخطب الرنان، والثعبان كلامه نذر قليل لكن يستطيع انه يبلع الشحرور في غمضتين. تصور حكاية جرت بينهما. قال كان الربيع الحي روحا حالما غض الشباب معطر الجلباب، يمشي على الدنيا بفكرة شاعر ويحوفها في موكب خلاب. والشاعر الشحرور يصرخ منشدا للشمس بين الورد والأعشاب، فرآه ثعبان الجبال فغمه ما فيه من مرح وفيض شباب، فانقض مضطغنا عليه كأنه فوق القضاء مسمما بعذاب. بغت الشقي فصاح من هول الردى متلفكا للطائل المنتاب، ماذا جنيت أنا؟ تحق عقاب، لا شيء إلا أنني متغزل بالكائنات مغرد في غاب. ألقي على الدنيا حنانا طاهرا وأبثها نجوى المحب الصاب. أيعد هذا في الوجود جريمة؟ أين العدالة ورفاق شبابي؟ لا أين، فالشرع المقدس ها هنا، رأي القوي وفكرة الغلاب، وسعادة الضعفاء جرم ما له عند القوي سوى أشد عقاب. ولتشهد الدنيا التي غنيتها حلم السلام وروعة الإعجاب، أن السلام حقيقة مكذوبة والعدل فلسفة اللهيب الخاب. لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. خطبة صبع عصماء وشج والسنكار. فتبسم الثعبان بسمة هادئ وأجاب في سمت وفرط كذابي: يا أيها الغر المترسر إنني أرسي لثورة جهلك السلاب. والغر يعذره الحكيم إذا طغى جهل الصبا في قلبه الوساب. فاسبح عواطفك الجوامح إنها شردت بلبك والسمع لخطاب. إني إله طالما عبد الورى ظلي وخافوا لعنتي وعقابي. وتقدموا لي بالضحايا منهم فرحين شأن العابد الأواب. أفلا يسرك أن تكون ضحيتي فتحل في لحمي وفي أعقابي وتكون عزما في دمي وتوهجا في ناظري وحدة في نابي؟ فكر فكر لتدرك ما أقول فإنه أسمى من العيش القصير النابي. فأجابه الشحرور في غصص الرجاء: والموت يخنقه إليك جوابي. لا خير في الحق الضعيف ولا صدى والرأي رأي القاهر الغلابي. فافعل مشيئتك التي قد شئتها وارحم جلالك من سماع خطابي. وكذاك تتخذ المظالم منطقا عرضا لتخفي سوءه الاراض. هو ده الواقع. الضعيف لا يملك الا الصوت العالي وصفه الرنانه والشد والاستنكار، والقوي يفعل ما يريد. اننا في امس الحاجه الى هذا الصنف الذي رافع ابو سفيان عقيرته قائلا: افيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ افيكم ابو بكر؟ افيكم عمر؟ وهذه أمة كما قلت متفردة في صناعة الرجال، فينبغي على المرأة أن تقوم بدورها في هذه المحنة، أن ترجع مرة أخرى إلى بيتها وأن تربي هؤلاء الأطفال. فإن اليهود جبناء، اليهود جبناء. لو علموا أن بنا قوة أو أننا نستطيع أن نرد ما فعلوه. نرجع لنستخلص العبرة. غزوة بدر أيها الإخوة تمت على غير ميعاد، وخرج المسلمون من ديارهم بقصد إحراز العير. جماعة خرجوا من ديارهم وأموالهم فقراء، تشردوا في الأرض مختارين راضين. وقد جعل الله عز وجل الخروج من الدار عديل القتل. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. خروج من الدار ليس أمرا سهلا، ومع ذلك تركوا المسألة مستارين، وتركوا أموالهم أيضا. صهيب الرومي لما خرج سارا تحت جناح الليل من مكة إلى المدينة وعلم كفار قريش بخروجه أدركوه في الطريق، قالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تخرج بالمال؟ قال: أرأيتم لو أعطيتكم مال تخلوا بيني وبين وجهي؟ قالوا: نعم. فأعطاهم المال. فلما وصل إلى المدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما جرى، قال له: ربح البيع يا أبا صهيب، نفوس هو خالقها وأموال هو رازقها، يأخذها منا ويعطينا الجنة. بخل بخل. فخرج هؤلاء من ديارهم وأموالهم، وكان لابد أن يكون قصاص. القصاص نعترض العير ونأخذ كل هذه الأموال عوضا عن الأموال التي أخذوها منا. كان القرار: من كان ظهره حاضرا فليركب. أراد جماعة من الأنصار، وكانت بيوتهم في عوالي المدينة، إنهم يذهبوا ويأتوا بقى بالعدة ولأمة الحرب والخيول. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نخرج لقتال، إنما لنحرز العير، وهذا العدد كافي. عير فيها أبو سفيان وبضعة عشر رجلا، طلع لها 310 مسلما، 314 رجل، لم يكن معهم غير فرسين: فرس الزبير بن عوام، فرس المقداد الاسود كندي، وكان معهم 70 بعير. الثلاثه كانوا يعتقبون بعيرا. لكن الحرب فرضت نفسها. أبو سفيان استأجر رجلا فأخذ ساحل البحر وهرب بعدما كان أرسل لقريش يطلب النجدة، وتعفت قريش كلها، أرسل إليهم إن العير أفلتت ولا داعي. لكن أمة رأسها أبو جهل، ما هو المتوقع؟ فقال أبو جهل: الله لابد أن نرد بدرا ونأكل اللحم ونشرب الخمر وتغنينا القيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وخالفوا الرأي الرجيح، رأي العقلاء، أنه لا داعي. لكن جمع الله عز وجل بينهم على غير ميعاد والتقوا. فلما فرضت الحرب نفسها ولم يأخذ المؤمنون أهبة استعدادهم، تضرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه وبالغ في رفع يديه وفي إظهار الذل له تبارك وتعالى: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إنهم عالة. ونظر إلى أصحابه فقراء الذين عصاهم الفقر بناده: اللهم إنهم فقراء، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وبالغ في رفع يديه ذلة واستكانة وانخلاعا من الحول والقوة.
هنا انتصف الشريف.
اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وبالغ في رفع يديه ذلة واستكانة وانخلاعا من الحول والقوة، حتى أمسك أبو بكر منكبه صلى الله عليه وسلم بعدما سقط البرد من على منكبه بعد المبالغة في رفع يديه. قال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. حينئذ تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر، هذا جبريل نزل على ثناياه النقع تراب لبس لعنة الحرب، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الملائكة لما نزلوا ما نزلوا بالنصل في أيديهم، لا، قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف ملك مردفين، يعني بعضهم يتبع بعضا. طب ليه نزلوا؟ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ادي السبب في نزول الملائكة، بشرى ان النصر قادم، ولتطمئن القلوب بان الملائكة في جوار المؤمنين. انما النصر ده ليس من شأن الملائكة ولا يملكون. الملائكة نزلوا بشرى ونزلوا لطمأنة المسلمين فقط، ولذلك قال عز وجل: وما النصر الا من عند الله. ما انتصر الملائكة ولا نزلوا بالنصر، إنما نزلوا بالبشرى ولتثبيت الأقدام. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. عزيز لا يغلب ولا يذل جاره إذا استجار به. ودارت راح الحرب وكانت موقعة مجيدة وكانت فرقانا كما قال الله عز وجل: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وصارت شامة في جبين الدهر جميعا، حتى صار الذي حضرها ينسب إليها ولا ينسب لأي غزوة من غزوات الإسلام. فيقال فلان البدري، ولا يقال الأحد ولا التبوك ولا اليرموك ولا أي غزوة من هذه الغزوات. ونزلت فيهم بشارات عظيمة. حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى امرأة هذا الكتاب فوضعته في عقاصها صفيرتها وضطرت شعرها عليه يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب. فأرسل علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وآخرين قال اذهبوا إلى روضة خاه اسم مكان تجدون ضعينة في عقاصها كتاب ائتوني به. فذهبوا إلى هناك فوجدوا المرأة قال لها علي بن أبي طالب أخرجي الكتاب. قالت ما معي من كتاب. قال لتخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب. ففكت المرأة بطائرها وأخرجت الكتاب أخذه علي بن أبي طالب ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاطب جالس في المجلس لا يدري شيئا. فتح الكتاب وقرأ من حاطب بن أبي بلتعى إلى نفر من المشركين يخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هيخرج في يوم الفلاني ويعبر في يوم الفلاني إفشاء للخطط الحربية. فلما قرئ الكتاب استشاط عمر وغيره وقال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال حاطب الذي شهد بدرا قال يا رسول الله لا تعجل عليك فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان ولكن لي قرابة في مكة. وكان حاطب رجلا ملصقا يعني ليس له نسب وليس له ظهر فكان المشركون يؤذون قرابته وشد الأذى فأحب أن يتخذ يدا عند المشركين ليحموا بها قرابته. هذا الذي دفعه إلى هذا الفعل. قال ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان ولكني كنت امرأ ملصقا فأردت أن أتخذ صنيعة أحمي بها قرابتي. قال صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خطية ليست لأحد إلا لهذا الجيل وهذه الطائفة التي شرفها الله عز وجل بحضور هذه الموقعة. وفي الحديث الصحيح أيضا أن حاطب بن أبي بلتعة كان قاسيا على غلام له يضربه. فذهب الغلام يشتكي حاطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من جملة ما قال الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب للنار بسبب إرهاق الوأمسة بالجهود. فقال صلى الله عليه وسلم له كذب إنه شهد بدرا إنه شهد بدرا وقال لا يلد النار أحد شهد بدرا والحديبية. لأن بدر كانت فتحا وكانت الحديبية فتحا أيضا. ونزل في الحديبية قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا مع الذل الظاهر الذي صاحب اتفاق الحديبية والصلح المشهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغاث والمؤمنون بالله. كان له عريش هذا العريش ظل يصلي فيه طول الليل ويدعو الله تبارك وتعالى أن ينصره على هذه الطائفة. فهل حققنا نحن أيها الإخوة هذه المقومات التي كانت عمود النصر في بدر؟ عمود النصر في بدر كان بيرتكز على مقومات أربعة. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تذكرون. أي أول مفتاح من مفاتيح النصر. يبقى الإنسان ذليل مفتقر إلى رب العالمين ليس له قيمة إلا إذا نظر الله إليه ويحقق العبودية. لأن العبودية معناها الذل الكامل على مشارف الساعة الحجر والشجر ينادي العبد لما يقتبئ اليهودي خلفه يقول يا مسلم يا عبد الله إن ورائي يهودي تعال فاقتله. يا مسلم يا عبد الله احنا حققنا العبودية لله تبارك وتعالى بكل أدب لم نحققها على المستوى الجماعي بل ولا حتى على المستوى الفردي إلا طائفة من عباد الله هم الذين صبروا على اللأواء وصبروا على التشريد وصبروا على الضغط والإرهاق، فكانت الصحوة دي كلها من نتاج صبرهم. ولو جاز أن يتخلوا في أول الأمر للضغط والإرهاق ما استطاع الآخر أن يحذو حذو الأول. الذل، لكن لا تقدم شيئا من الأحكام مطلقا على حكم الله. هل يعقل يا إخوة أن يستفتى على تحريم الخمر حتى الآن؟ هل يعقل؟ الخمر التي حرمها الله بالنص القاطع الظاهر الذي لا يحتمل تأويلا قط. ويعرضوا الآية للتصوير وتكون النتيجة المدهشة إن مفيش حد عايز يصوت على تحريم الخمر. فأما ينصرون؟ لا والله لا ينصرهم، إن سنة الله الكونية لا تتخلى ولا تحاري أحدا. إن الله لا ينصر الدولة الكافرة لو كانت عادلة، ويخذل الدولة المسلمة لو كانت ظالمة. قواعد لا تتخلف ولا تحادي أحدا من عباد الله. أدلة كما ظهر في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، دعوة الناس إلى الصلوات في المساجد، ودعوة الناس إلى أن يقوموا الليل كل في بيته ويتضرعون إلى الله. لما المظاهرات وإحراق العلم الإسرائيلي ده كله لعب، نحن أمة لاعبة ما له قيمة على الإطلاق. بالعكس، هذه الشحنة شحنة الغضب بتنفرج بمجرد ما الواحد يتظاهر. شباب في الجامعة، أعرف شباب في الجامعة بقاله 3 أيام مريض في السرير. ليه مريض في السرير؟ لأنه بيصرخ بقاله 5 ساعات يصرخ أنا الموت لإسرائيل، اسقط اليهود، لحد ما حنجرته واحد وقوته نفذت وما عادش عارف يمشي على رجليه، وراح البيت نام على السرير. هذه أمة لاعبة، ينبغي أن يبقى بركان الغضب في هذه النفوس. وكن هناك برنامج عملي، برنامج العملي أن لا نراجع أنفسنا، عيد العبودية على وجهها كما أراد الله عز وجل لنا وكما سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيوتنا تعج بالمخالفات وانت ولي الأمر في بيتك. ما الذي يمنعك انك انت تنقي بيتك من المخالفات؟ ما الذي يمنعك ان تكون قيما على من في بيتك؟ ان الله سائل كل راع عن الترعاه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يوم نكون عبيدا لله عز وجل فننتصر عليهم برغم بعض عتادنا وعدتنا، كما نصر الله عز وجل الذين خرجوا لا بنية قتال وكانوا يقتسمون الثمرات، في حين ان الكفرة كانوا يذبحون 10 جمال في اليوم. وانتصر الذين كانوا يقتسمون الثمرات وكانوا يعتقبون البعير الواحد على الذين كانوا يأكلون 10 من الجمال في اليوم الواحد، لأن الله حسم القضية. قال وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز أي لا يغلب جاره، حكيم لا يمكن يضع النصر في يد أناس متفلتين. حكمته تأبى ذلك أن يعطي النصر لرجل متفلت، لرجل لا يحقق العبودية له تبارك وتعالى. هيهات، أول مفتاح من مفاتيح النصر الذل لله تبارك وتعالى وإقامة العبودية على رسمها. العبودية باختصار ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. العبودية ألا تخالف النص حتى لو ظننت أنه يضرك، طالما إن مطلوب منك إنك تفعل كذلك ولا نص آخر صارم فيجب عليك أن تفعل. العبودية أن تسبح ضد مصالحك الشخصية إذا كان فيه إيصال الخير لأخيك المسلم، كما حدث لجرير بن عبد الله البجلي جرير ابن عبد الله البجلي كان له غلام بيتهم في البيع والشراء، ذهب الى السوق اشترى بعيرا جيدا بثمن بخس، البعير يستاهل 800 درهم، هو اشترى 400. وجاء منخفضا متهللا الى جرير بن عبد الله، ايد البائع واعلو البعير الجيد 400 درهم. فلما سمع جرير هذا قال ائتني بصاحب الجمل جيء به. قال له ان جملك يسوي 800 درهم، واعطاه 400 الباقيه. الغلام يقلب كفيه عجبا، ما انا اجتهدت واستطعت كده بالشطاره والذكاء ان انا افطط له في البيع واخذ البعير ب400، تيجي انت تجي لي 800؟ قال اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وليس هذا من النصح، يرضى الا يفك البيع التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد ان يكسب 400 درهم. هناك من يبيعون الله ورسوله ببلاش لواجب الشيطان، وهذا يرفض ليل نبايع ولا يستقيل من بيعته لانه مسلم حقق العبودية لله، فلا يفك البيعة باموال الارض فضلا عن 400 درهم. العبودية شيء كبير يشمل الدين كله. العامل الثاني على قول الطائفة التي تعتقد ان هذه الايات الاتية نزلت في بدر، اذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة الاف من الملائكة منزلين، بلى ان تصبروا وتتقوا. ده العامل الثالث والرابع، ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ثورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين. مسومين عليه سيمة لهم علامة، ولا تعارض بين هذا العدد وما بين العدد الذي ورد في سورة الانفال، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف، فهنا ألف وبعدين 3000 وبعدين 5000، فلا معارضة، لأن الآية في الأنفال تقول بألف من الملائكة مردفين، في قراءة نافع مردفين، مردفين أي سيأتي بعدهم آخرون، فبدأ الإنزال بألف ثم ثني بثلاثة آلاف حتى وصل إلى 5000، كل دي دفعات متتابعة كما نزل القرآن منجما لنوقع في تثبيت النفوذ. لو نزل القرآن دفعة واحدة لما كان له تأثيرا قوي، إذ نزل منجما على حسب الوقائع، يحصل حادثة تنزل آيات على مقتضى الحادثة، فإذا نزل الشيء على مقتضى يهضم وينفعل المرء له. يبقى 1000 وبعدين 3000 وبعدين 5000، هذا على قول من يقولون إن هذه الآيات نزلت في غزوة بدر، وهذا الإنجاز كان في بدر. قول الثاني إن هذا الإنجاز كان في أحد، هذا الوعد بالإنجاز كان في أحد، وسياق الآيات جميعا في غزوة أحد، وإنما جاء ذكر بدر معترضا بين الآيات بالتفجير. الآيات من أول وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين. فقالوا إذ تقول للمؤمنين، هذا السياق أحد، وقد جعل الله عز وجل الإمداد مشروطا في التقوى والصبر. فلما خالقوا الشر في غزوة أحد لم يحصل الإمداد، لجهالا غلبوا في الآن بعدما كانت الدولة لهم في الأول. إذا مقومات النصر ذل وصبر وتقوى واستغاثة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أما الهزيمة في أحد فقد ذكرها الله عز وجل، ذكر الخلل الذي وقع فيه المسلمون في آية واحدة: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم أي جبنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، أدي ثلاثة، من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا، أدي الرابعة. قال ابن مسعود: لولا هذه الآية لقلت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا يريد الآخرة، حتى قال الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا. ولا يحل لأحد أن يعير الصحابة بهذا، لأن الله عز وجل قال: ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فهذه أيها الإخوة عوامل النصر، وهذه عوامل الهزيمة. ونحن في مفترق الطرق ليس لنا دين نتأسى به وننظر إليه إلا دين الصحابة، فنستخلص العبرة من أحداثهم وننظر كيف انتصروا ولما، وكيف انهزموا ولما. في حنين قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهذه كثرة، لأنهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فعوقبوا بالإدبار وعوقبوا بالهزيمة، حتى من الله عز وجل على المؤمنين ونصرهم لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لما أدبر الناس يوم حنين نادى ندائين فصل بينهما. النداء الأول قال: هلموا إلي، والنداء الثاني قال: أنا عبد الله ورسوله. فرجع إلى العبودية مرة أخرى وأظهرها، فأنزل الله عز وجل نصره عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، إن الحق المسلوب لا يعود بالمظاهرات ولا يعود بإحراق العالم الإسرائيلي ولا يعود بالمفاوضات. قد مسألة حيوية غاية الحياة بالنسبة لليهود، تجمعوا كلهم في القدس لأن هي المرادة عندهم، ألف باء يهود أنهم لن يتركون القدس، ألف باء إسلام أنهم لن يتركون القدس، ألف باء سياسة شرعية أنهم لن يتركون القدس. القدس لن تعود إلا بالجهاد، واليهود لن يتركوا القدس. كلام واضح جدا يعرفه القاضي والداني، لن يعيد القدس إلا الجهاد ورفع راية الجهاد في سبيل الله. ولهذا ينبغي على حكام المسلمين أن يتيحوا لهذه الأمة أن تثبت وجودها. حجارة عذبتهم، عذبت اليهود أكثر من 10 سنوات، حجارة ولد معه حجر، يهودي جبان، وأقوى الناس قلوبا هم المسلمون، وأشجع الناس قلوبا هم المسلمون. ولو واجه المسلم اليهودية مواجهة صريحة لغلبة بصيحة الله أكبر، فضع أن هو يكون معاه سلاح. نريد برنامج عملي، نريد برنامجا عمليا نجمع عليه طاقات الشباب وطاقات الأمة. لما المظاهرات يا أخوانا يركبها أناس كثيرون، لا في العير ولا في النفير، لتذهب الممتلكات العامة والخاصة. فممكن رجل ثالث سيارته ثالث بيتك تحرق السيارة وحرق البيت، لان الغوغاء اذا اتصلت بهم الفتنة لا يستطيع احكم الحكماء من البشر ان يقفز الزحف. لهذا ينبغي علينا ان نكون صرحاء، لا يقولن احد ان هذه دعوة للتخذيل، لكن هذه الامة ينبغي ان ترجع مرة اخرى الى الاصول العامة والضوابط الذي وضعها اهل العلم. ولا يتكلم في هذه المسألة الا علماء، يأتي انصاف المتعلمين يقول لا المظاهرات مشروعة لان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل مظاهرة في اول الاسلام، وعمل صفين كان على الصف الاول عمر وكان على الصف الثاني حمزة بن عبد المطلب. احنا بنقول يا جماعة اثبتوا القصة اولا، هل هذه قصة ثابتة ام لا؟ هل هذه قصة لها اسناد يحتج به ام لا؟ ولا شانها شان كثير من وقائع كثيرة التي لا اسناد لها؟ ثانيا، لما خرجوا بهذا الوضع وهذه الصورة خرجوا عن اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرهبوا الاعداء، المظاهرات بترهب الاعداء ولا لها قيمة، والضرب لم يكف حتى الان، واليهود لا يعرفون السلام، او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، دي خاصية اليهود قالها العلماء وتكلموا حتى جفت حلوقهم، ان اليهود لا امان لهم واليهود لا يعرفون السلام، والايام كلها بتثبت صدق المقالة. افلا نرجع؟ نرجع الى الله. هو يقولك احنا ما نقدرش نرجع لان اليهود معاهم العتاد والروس الذريه والقنابل النوويه والكذا، احنا ما عندناش حاجه، وقد احاطوا بنا احاطه السواري بالمعصر. لكن يا اخوانا احنا نريد ان نرجع الى الله، نريد ان نحقق العبوديه لله، حينئذ هو الذي ينصرنا، وما النصر الا من عند الله، ان الله عزيز حكيم، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. في بعض الكتب الإسرائيلية أن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام لما لقي فرعون فامتلأ قلبه خوفا منه، فقال الله عز وجل له لا تنظر إلى لباسه فإن قلبه بيدي، لا تغتر بهذا اللباس فإن قلبه بيدي، ومقاليد الأمور جميعا ترجع إلى الله، وإلى الله عاقبة الأمور ونهايات الأمور. المطلوب مننا أن نرجع رجوعا جادا لا رجوعا لاعبا، اللي احنا بنعمله كله لعب ما له قيمة، إنما الرجوع الحقيقي أن نعود إلى الله، والنساء يعودن إلى البيوت حتى يخرج الجيل المنشود الذي سيواجه اليهود. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويخذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.